أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في الدرس 34 في طرق تحمل الحديث، وقلنا بأن هذا المبحث من المباحث المهمة في علم الدراية التي يذكرها علماء علم الدراية. وهناك طرق لأن يتحمل المحدث الحديث حتى يحدث هذا الحديث لمن بعده، ومن هذه قلنا السماع أن يسمع، ثم القراءة على الشيخ أن يقرأ ما سمعه على الشيخ والشيخ يمضي، ثلاثة الإجازة أن يجيزه الشيخ في أن يحدث رواياته وكتبه، أربعة المناولة أن يناول الشيخ تلميذه ويقول له أنت تحدث بالنيابة عني بالمناولة، يعطي كتابه، خمسة المكاتبة وهي أن يكتب المحدث بخطه ويطلب من غيره أن يكتب عنه بعض حديثه لبعض طلابه مثلا أو الحاضرين عنده. هذا أيضا طرق من طرائق تحمل الحديث. السادسة الإعلام، أن يعلم الشيخ تلميذه بأن هذا الكتاب قد سمعته عن الإمام فرويه عني. هذا نعبر عنه أيضا طرق من طرائق تحمل الحديث. زين، هسه هذين الطرق أنت كمجتهد أو كباحث أو كمحقق أي الطرق معتبرة؟ هذا بعد بحث اجتهادي أخواني. عندك أي الطرق المعتبرة من ذني؟ سذكرنا احنا 6 7 8، راح أذكر 8 بينك وبين الله تحتج، تقول أنا هذا طريقي إلى فلان، أنا أعتقد بأن هذا هو محدث لأنه تحمل الحديث بطريقة صحيحة، كمثل السماع. قلنا هاي أرقى طرق من طرائق تحمل الحديث، أن يسمع من أستاذه، أو مثلا القراءة على الشيخ، الشيخ يقرأ له، هذا طريقة هي معتبرة. أما مثل الإعلام ما به إشعار بأنه هذا محدث أو راح يحدث وتحديثه صحيح وحجة، أو مثلا الوصية ما به إشعار. قصدي السقاد يقول لا سيد بها إشعار الوصية، قصدي اجتهادية، مسألة اجتهادية. المسألة الثامنة اللي قلت لكم مهمة، الإجازة الوجادة، العفو الوجادة بكسر الواو، الوجادة وجادة، وهي أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع ولا مناولة ولا إجازة ولا شك في صحة هذا النوع من التحمل، فله أن يقول وجدت أو قرأت في كتاب فلان يقول حدثني فلان ويسوق باقي الأسناد والمتن، وهذا هو الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا. هاي الوجادة عندما يجد كتابا أو يجد أصلا أو يجد أحاديث، هل يصح أن أقول أن هذا الحديث قد تحمله بحيث يقول حدثني فلان أو لا؟ هذا بكلام البعض عند الوجادة طرق تحمل، والبعض عند الوجادة ليست من طرائق تحمل الحديث. هنا كأنما المصنف من قال لا شك هذا يعتبر معتبر قديما وحديثا، زين، بس ما انطانا بعض الشواهد على أنه ليش قال، لماذا هذا عندما يجد. أخواني الوجادة قسمين، مرة المحدثين القدماء يجدون أصلا من الأصول، هذا يتكلم عن المصنف، هذا ماكو مشكلة به. مثلا افرضوا ابن أبي عمير يجد مثلا كتابا وهذا الكتاب يعلم أنه بخط فلان لأصحاب الإمام الصادق، هل يصح أن يقول حدثني؟ نعم، لعلمه وتيقنه بأن هذا مثلا الأصل هو لفلان، وإن كان هو وجده في السوق، وجده في بيته عند أولاده عند ذراريه، فيصح أن يقول حدثني. واضح؟ زين. وهناك من يقول وجدت وهو متأخر كما فعل الشيخ النوري الميرزا حسين النوري رحمه الله، عنده كتاب مستدرك الوسائل، مستدرك على الوسائل أو مستدرك الوسائل. مستدرك الوسائل شنو فكرته الشيخ النوري؟ أخذ يعني يبحث في الكتب والمصنفات اللي ما ذكرها الشيخ الحر العاملي. الشيخ الحر العاملي اعتمد على اليمن على الكتب الأربعة بالإضافة إلى كتب معتبرة، فجمع الوسائل وصار الوسائل محط أنظار العلماء والأعلام. زين. الميرزا حسين النوري قام يدور ويبحث عن مصادر غير الكتب الأربعة وغير الكتب اللي يعتمد عليها الوسائل الحر العاملي، فبعض هذه اللي ذكرها بالمستدرك وجدها، وجادة بالسوق، وجدها عند فلان، طل يبحث. هم كذلك تأخر في كتابة المستدرك، وبعدين قال هذا له، قال وجدته أمانة، بس هاي الوجادة معتبرة مو معتبرة، لأنه هو لأن هاي الكتب يعني تطاول الزمان من مصنفيها إلى أن وصلت بيد صاحب المستدرك. صاحب المستدرك 1150 أو 1200، أستاذ الشيخ القمي مو بعيد، في 1200 وين أصحاب المصنفات وين بعد فرق 1000 سنة. فهاي الوجادة اللي يدعيها الشيخ الميرزا النوري، الشيخ حسين النوري كذا، العلماء لم يتقبلوها لتطاول الزمان. فالوجادة يا أخوان بها كلام في من وجد من المتأخرين، أما المتقدمين وجادتهم تختلف. لا، المتقدمين عندما يجدون وجادتهم كانت فيها أمارات على أن هذه الكتب لمصنفيها، لمؤلفيها، لأصحابها، لمشايخها، فبالتالي المصنف يقول لا شك. أما الوجادة عند المتأخرين فليست بحجة وغير معتبرة، إلا اللهم أنه هاي الكتب، وإحنا شو نريد أيها الأخوة؟ نريد هاي الكتب اللي بالعصور المتقدمة مشهورة. أما إذا ما كانت مشهورة فلا يعتبر، لا يعتمد عليها. أما الكتب القديمة عندما تقول وجدها وكانت كتب معتبرة ومشهورة، لا أشكال لاشتهار الكتب واعتبار الكتب التي وجدها المتقدمون. أما المتأخرون من يقول هذا الكتاب لي مثلا، افرض الشيخ حسين النوري وجد كتاب للشيخ المفيد، قال فلان أو للديلمي أو لفلان الزهيري من علماء القدماء، ومن يقول هذا الكتاب هو إله؟ الزهيري مثلا متوفي 300 للهجرة، والميرزا حسين النوري اللي قرأ 1200، قد فرق 900 عام، والكتاب ما مشتهر، ما معروف عندنا وما مشتهر عند القوم. فبالتالي هاي الوجادة لا قيمة لها. واضح؟ كذلك صاحب البحار، صاحب البحار كذلك اعتمد على مصادر هو وجدها، لأن صاحب البحار كان غني، عنده فلوس، هو من عائلة غنية ثرية، وكان دائما يبعث إلى أقطار المسلمين للبحث عن بعض المصادر الشيعية، وفعلا كان يودي جماعة يطيم فلوس يروحون تركيا، الزيتونة، الجزائر، المغرب، تونس، الباكستان، هم أكو بعض المكتبات بسمرقند وين؟ أفغانستان. أفغانستان هم أكو كانت بعض المكاتب صاحب البحار، فوظف أمواله حتى يجمع على التراث، جزاه الله خير وجمعنا البحار، بحار الأنوار. بس بحار الأنوار أخوان المصادر ترى بعضها وجدها بالوجادة، فبالتالي كن نبحث عن هذه الروايات في أصولنا القديمة، مو نأخذها أخذ المسلمات، لأن يعني المصادر التي وجدوها مصادر يعني وجدوها متأخرا في حين هي مصادر قديمة، فلا بد أن نتحقق من أسانيد هذه الروايات التي وجدها بعض المحدثين. وضح أخواني؟ مو قلنا المتقدمين وجادتهم معتبرة.
والبعض الآخر
متقدمين للمتأخرين. إيه قلنا ماكو مشكلة إذا كان الكتاب مشهور.
بعضها عن طريق الوجادة.
إيه فماكو مشكلة.
والبعض الآخر.
وقلنا السماع شيخوخة إعلام مكاتبة قراءة على الشيء ذن ذكرناها الثمانية. فمو كل بعضها بالوجادة. بعض الكتب بالوجادة والبعض الآخر بالسماع بالإعلام بالوصية. وياي إلى هنا تمت طرق التحمل وإليك بيان طرق الأداء. زين التحمل تحمل شلون يؤدي؟ قال يجب على الراوي في كل صورة من صور التحمل الثمانية أن يعبر بما يوافق كيفية التحمل، لأن طرق التحمل التي ذكرناها تتفاوت من حيث القوة والترجيح. قلنا السماع مثل الوجادة، السماع مثل الوصية، السماع مثل الإعلام. لا، السماع أقوى من الإعلام مثلا. زين، وعلى ذلك يجب أن يتميز ما تحمل بالسماع عن الشيخ عن القراءة عليه. مرة يقول سمعته، ومرة يقول قرأ علي. أكو فرق؟ أكو. سمعته أنا سمعت للشيخ وكتبت، ومرة لا هو قرأ علي وأنا مليت، يعني هو قال لي اكتب يعني أملى علي. يختلف في المفروض بالراوي عندما يروي يبين هاي المسائل، أنه هذا الحديث من خذه؟ من فلان. هذا اللي خذه من فلان سمعه الشيخ أم لا؟ أو ناوله؟ ناولني كتابه. شيخ الطوسي في المشيخة، انت رجعوا المشيخة الطوسي، مشيخة الصدوق، راح تجدون مو ترى مو كله يقول حدثني، مرة يقول سمعته، مرة يقول ناولني إياه. فيختلف طرق تحمل يعني أداء التحمل يختلف بحسب ما تحمله الراوي. كما يجب أن يتميز ما يليهما من طرق التحمل عن غيره، فلا يجوز أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فيما إذا تحمل بالإجازة والمكاتبة. أجاز إليه أو كاتبه، يصير يقول أخبرنا أو حدثنا، هو ما أخبرك وناولك أو أجازك، فما يصير تقول حدثنا. شوف يصير هذا يكون خلاف الواقع. يعني عن اكتب عن، إذا كان حدث مثلنا ناولك الكتاب قال لك هذا كتابي وارويه عني، ما يصير تقول حدثني، هو ما حدثك ناولك، تقول عن عن فلان عن فلان عن فلان. أو كاتبه، فما يصير تقول حدثني وكاتبه، ما حدثه، يقول حدثني وكاتبه ما يصير، أو ما حدثه كتب له الطاهية وظل التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. وياله هذا ما حدثه، هو بالعكس كتبه وأنا قرأت ما كتب. بتقول عن مثلا وياي، او كتب الي. فحسب الاجازه حسب التحمل يكون الراوي فضلا عن الوجاده. هاي وضحت لو ما وضحت؟ هذا المقطع الاخير ترى مهم، ويجب على الراوي في كل صوره التحمل ان يعبر بما يوافق كيفيه التحمل. وضح؟ إذا هذا واضح ننتقل للخاتمة. الخاتمة مهمة، وحتى بالامتحان مهمة. الفرق بين الأصل والمصنف والنوادر والكتاب. قبل إحنا من نقرأ أصل وكتاب وفرق عندنا نفس الشيء، مصنف وكتاب، شنو الفرق؟ هذا مصنف فلان وكتاب فلان، أكو فرق؟ لا، بالدراية يقولون أكو فرق. في مصطلحات المتقدمين أكو فرق، من يقول مصنف يختلف عن الأصل، من يقول كتاب يختلف عن الأصل، النوادر يختلف عن الأصل. راح نشوف ما هو الفرق بينهم. الأصل، الأصل يطلق على بعض كتب الحديث خاصة، فيقال له كتاب أصلاً أو له أصل وهكذا، فيقع الكلام فيما هو المراد منه من الأصل. إذن الأصل عنوان يطلق على بعض كتب الحديث خاصة. والظاهر أن الأصل عبارة عن الأحاديث التي رواها مؤلفها عن المعصوم أو عن الراوي عنه من دون أن يكتب في كتاب قبله، من دون أن يكتب في كتاب قبله. زين، إيش وقت نسميه هذا أصل إخواني؟ الأصل إما أن يروي الراوي عن المعصوم أو يروي عن من روى عن المعصوم، بس بشرط أن يكون هذا ما حد كاتب قدامه قبله، هو اللي جاء بهذا الأصل وقدم لنا إياه، قال هذه الروايات عن المعصوم أو هاي الروايات أنا سمعتها عن من سمع المعصوم، يكتبها عنه ويقدم لنا إياه، نقول هذا صاحب أصل. فالأصل هو مجموعة أحاديث وأخبار إما عن المعصوم أو عن من سمع المعصوم من دون أن يكتبها قبله أحد، هذا أصل. وياي في حقيقة عندك سؤال؟ اي شنو زرارة؟ ما يخالف، خدمة تذكر خدمتكم. فمثلا السجستاني عنده أصل، السجستاني كان عنده روايات يسمعها عن المعصوم عن الصادق عليه السلام ويكتبها، حتى عنده كتاب بعنوان الصلاة، هذا أصل لأنه يعني سمع المعصوم مباشرة. زين، إذا عندكم النجاشي أو الطوسي، رجال النجاشي، رجال الطوسي، فهرست الطوسي، اقرأ فهرست الطوسي إذا عندك سبي دي اف، عندك كتاب إذا كنت تشتروها، المهمات مصادرنا الأساسية للرجال، راح تجدون الطوسي من مثلا يذكر الأعلام في ترجمة يقول له أصل، يعني شنو له أصل؟ يعني هذا سمع الإمام وكتب، أو سمع من سمع الإمام وكتب، وهذا الكتابة مالته ماكو واحد قدامه كاتب سابقة بكتابة هذه الروايات، نعبر عنه أصل، جمع فيه روايات المعصوم من دون أن يسبقه أحد.
أبو شخص
يسمع زرارة ويكتب وأصله، نعم زرارة عنده أصول يكتب، كان له أصل، هذا أصل. لذلك عندنا 400 أصل، إحنا لم تصل إلينا للأسف الشديد، ما وصل إلينا 16 أصل فقط، اليوم مطبوعة موجودة بالأسواق الأصول 16 من 400 أصل، يعني مضمون العنوان عنوانه، في 400 أصل عندنا اللي وصلنا حاليا 16، ولا عند الشيخ الطوسي لا ذن موجودات، عند الشيخ المفيد، عند الشيخ الطوسي، عند الشيخ الكليني حصل هذه الأصول، بس للأسف مو كلها. يعني تعرفون أنه سابقا كان تقية وكذا، هذا الكتاب قلت لكم اقروه جدا، يعني ضروري تقروه، الشيخ السبحاني يبين هاي المسألة، هاي النظرة التاريخية للدور الشيعة في الحديث والدراية، هذا الكتاب قلت لكم موجود في دار البذرة، هذا مهم مهم جدا يذكر به هاي المسألة، مسألة الأصول وكيف أنه الأصحاب جمعوا لنا الروايات والأصول 400 شنو 400، بحث جميل ذكر المصنف في كتاب الدور الشيعة في الدراية والحديث، في الرجال والحديث. زين، والسبب لتسميته أصلا هو أن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام أو سماعا منه عمن سمع عن الإمام عليه السلام، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب من صنع مؤلفها، وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر، لذلك يسمى بالأصل. يعني هذا الكتاب ما نسميه كتاب، راح نسميه أصل، هذا الأصل فيه روايات ماخذيها من اللب، من اللب، من المعصوم عليه السلام أو ممن سمع المعصوم من دون تدخل أي شخص آخر، لذلك نعبر عنها أصل، نسميها بالأصل لأنها أخذت من المعصوم، من الأساس، من الأصل. وياي؟ كما أن أصل كل كتاب هو المكتوب الأولي الذي كتبه المؤلف، فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك. حتى إحنا استعدنا من نكتب المؤلف مني بخطأ، إذا شو نسميها؟ النسخة الأصلية، ها النسخة الأصلية، هذا اسم الأصل يرجع إلى أنه هذه الروايات قد سمعت من المعصوم أو قد كتبت ممن سمع المعصوم، فلذلك تسمى بالأصل. الأصل سزرار أصل، محمد بن مسلم إذا كانوا كاتبين أصل، السجستاني أصل، وياي وبقية الأعلام إذا كانوا يكتبون ما يسمع من المعصوم في اسم كتبهم دني أصول وياي زين. المصنف شنو؟ المصنف هو الكتاب اللي أحاديثه ما سامعيه من المعصوم ولا سامعيه من سمع المعصوم، لا أخذناه من ممن سمع المعصوم، عنده كتاب وإحنا أخذناه من عنده، بعد يسمي هذا أصل له مصنف أسميه مصنف. يعني الشيخ الكليني الكافي مالته شو نسميه؟ أصل له مصنف. مصنف لماذا؟ لأن الكليني ما سمع المعصوم ولم يسمع ممن سمع المعصوم، بل أخذ الروايات ممن كتب أصولا قبله، فأخذ الروايات من الأصول، فراح نسميه كتابة مؤلف مصنف. وياي من سمي أصل الشيخ الكليني، لأن ما سمع المعصوم ولا سمع ممن سمع المعصوم، بل أخذ الروايات من الكتب المكتوبة، راح نعبر عنه مصنف. المصنف وهو الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثر أحاديث منقولا عن كتاب آخر سابق وجود عليه، أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاقه. هي عندكم إطلاق شنو وبعد وراها؟ ها إيه أنا ما عندي هذا السطر زين. اقرأ لي شيخ موسى شنو يقول. والمصنف هو الكتاب،
هو الكتاب الذي كان جميع حديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية. والدليل على ذلك أن الشيخ نقل في مقدمة الفهرس الشيخ الدوسي أن أحمد ابن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول.
زين، الغضائري هو من القدماء، الغضائري ذكر ذكر المصنفات والقسم الثاني الأصول، فخلى المصنفات في قبال، فالمصنف شيء والأصل شيء آخر. إذن المصنف أيها الأخوة إما أنه هذا الكتاب جميع أحاديثه أو أكثر أحاديثه منقولة من كتاب آخر من أصل آخر، وإن كان بعد بعض الأحاديث سمعها من المعصوم أو سمعها ممن سمع المعصوم وكتبها لأول مرة ما حد كاتبها قبله، بس البعض الآخر لا أخذها من غيره، هذا نسميه بعد أصل لو مصنف، نسميه مصنف ما نسميه أصل. الأصل اللي هو باب أول درجة أولى بالبكر، بكر ما حد كاتب قبله كل هذا الموضوع، هذا نسميه أصل. أما لا كاتبين قبله هو أخذ من عندهم نسميه مصنف، هذا أولا. أو كان كلام المؤلف المصنف بحيث هذا الكلام يخرجه عن كونه كتاب أحاديث، هو بتعليقات، هو سامع الإمام، هو سمع الإمام أو سمع ممن سمع الإمام وكتب بس علق، بحيث تعليقاته تخرج هذا الكتاب عن كونه كتاب أحاديث، بعد ما نسميه كتاب أصل شو نسميه؟ مؤلف مصنف. وياي يعني تحاشي المصنف له حواشي كثيرة بحيث تخرج هذا الكتاب عن كونه أصلا، نسميه مصنف. وياي فهسه كتب الشيخ الطوسي شنو عبر عنها؟ أصل له مصنف الصدوق كليني زرارة
أصل،
محمد بن مسلم
أصل،
سجستاني أصل، زين محمد بن أبي عمير
أصل،
ها
ابن أبي عمير
إيه
أصل
أحسنت ابن أبي عمير إذا أخذ الروايات عن غيره وكتبها أول واحد أصل، بس لا إذا أخذ الروايات عن غيره كانت مكتوبة هي مصنف، هاي الضابطة خليها عندك وروح اشتغل. ها أحسن زرار إذا كتب وعلق بحيث يخرج هذا الكتاب عن كونه كتب أحاديث، هذا العبر عنه مؤلف مصنف اسمه عدهم إيش كتابهم كتب أحاديث أصول ما يعلقون. ها الأخيرة شيخنا هو مثلا زرارة، زرارة سمع الإمام كتب، زرارة هم عنده تعليقات شرح الروايات فيظل يشرح 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 بحيث شرح زرارة صار أكثر من الروايات بحيث يخرج هذا الكتاب عن كونه كتابا روائيا، راح يصير كتاب لزرارة كتاب شرح مو كتاب روايات، هذا شو نسميه مصنف وياي. مرة مثلا يعلق بس تعليق بسيطة بحيث يبقى كتاب روايات، هذا أصل يبقى أصل. افرض زرارة عنده تعليقات بسيطة يكون مثلا هذا قول الإمام كان جالس مع الإمام فلان، فلان هو اللي بادر وسأل، هاي أمور ما تأثر، يبقى الكتاب هو كتاب أحاديث روائي، فهذا أصل. ومرة لا تعليقات المصنف تغلب على الروايات فما يصدق عليه كتاب حديث، هذا مصنف. والنوادر هي اسم يطلق على نوع من مصنفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى، كأن يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل على مضامين مختلفة لا يمكن تبويبها في باب واحد. إذن هي نوادر يطلق على نوع من مصنفات لو أصول الأصحاب قال
مصنفات
ولكن هاي المصنفات بيا قرون بالقرون الأولى الأربعة، القرن الأول والثاني والثالث والرابع. زين هاي القرون الأولى الأربعة كانوا يجمع فيها كتب مو مشهورة العبر عنها النادرة أو العفو الأحاديث أحاديث غير مشهورة أو أحاديث ما إلها باب، ما إلها باب، مثلا لا تدخل في باب الطهارة ولا في باب الصلاة ولا الزكاة وين يدخلها، ظل المحدث في حيرة من أمره وين يدخلها، ما يصدق عليها باب، فشي يقول باب النوادر. الشيخ الكليني سماها الروضة، الروضة شنو؟ روايات ما تدخل في الباب الباب الأصولية أصول الدين عقائد وتوحيد ونبوة كذا، ولا تدخل في الفقه، فبل مواضيعها متنوعة، تتكلم على مثلا الدعاء، تتكلم مثلا على الحلم، فخلاها بعنوان الروضة. البعض كتب نوادر، نتقدم على نوادر محمد بن يحيى، تذكرون كتاب النوادر عنده، هاي الروايات اللي ما بها باب يعبرون عنها نوادر، نوادر فلان نوادر فلان. زين ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب الموجودة في الجوامع الحديثية بعنوان النوادر كنوادر الصلاة ونوادر الزكاة ونحوهما. لماذا؟ لأن الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب إما شاذ غير معمول بها عند الأصحاب وإما غير قابلة بتخصيصها بعنوان. كتاب الصلاة مثلا عندنا إخواني بكتاب الصلاة مثلا تكبيرة الإحرام عنوان تكبيرة الإحرام، أو مثلا القراءة عنوان مكتوب باب القراءة في الصلاة، أو مثلا الركوع الركوع في الصلاة. عندنا روايات ما تدخل فيها هاي الأبواب بس هي بالصلاة، فش نعبر عنها نوادر الصلاة. كذلك بالزكاة بعض جوامع الأحاديث تكتب نوادر الصلاة نوادر الزكاة، فنعبر عنها كتب النوادر وهي مأخوذة من المصنفات مو من الأصول وياي. وأما الكتاب فهو عنوان جامع للجميع. شنو عنوان جامع للجميع؟ يعني الأصل يصدق عليه كتاب والمصنف والنوادر كتاب، هذا الكتاب خلينا نعبر عنه جنس يدخل تحته هذه الأفراد. جامع للجميع، كتاب كتاب وهو أصل، كتاب مصنف، كتاب نوادر. في تعارض الجرح والتعديل، الجرح والتعديل إخواني عادة هو مبحث أصولي، جرح وتعديل يعني التعارض فيما لو تعارض خبران، زين أحدهما يجرح الآخر فماذا نفعل؟ نجرح، نسقط، نعدل، نرجح. فهناك بالأصول قلنا إما عندنا بعض الأبحاث تجيكم إن شاء الله في الحلقة الثانية هي نعبر عنها، إذا التعارض مستقر يتساقطان كلاهما، تعارض غير مستقر دلالة جمع عرفي تجيكم إن شاء الله تجمع بيناتهم، واحد تأوله، واحد عام وخاص، مطلق مقيد، حكومة، ورود، تجيكم. هنا كلامنا مو بالروايات، لا، هنا عندنا شخص قد جرح والآخر قد مدح، يعني قد مدح، الشيخ الطوسي جرح يعني ضعف، والنجاشي عدل وثق، كيف أتعامل معهما؟ واضح؟ هنا كلامنا في الجرح والتعديل بالنسبة للرواة الأشخاص مو للأحاديث نفسها. الطوسي مثلا وثق قال هذا ثقة، النجاشي قال ضعيف أو بالعكس، فشون اللي نسويه؟ قال في إذا تعارض الجرح والتعديل فهل يقدم الجارح مطلقا أو المعدل كذلك مطلقا أو يقدم الكثير منهما على الأقل؟ فيه وجوه، يعني شنو الكثير منهما على الأقل؟ يعني افرض هذا الشخص جرحه اثنين وضعفه واحد، نقدم الاثنين، أو بالعكس ضعفه اثنين وثقه واحد، نقدم التضعيف لأن اثنين ضعفوا، أو ماذا؟ شنو العمل؟ قال وجوه. الأول، هناك من يبني على أن المراد أن الجرح أولى فيقدم الجرح، فربما يقال بأن الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي بخلاف التعديل، فإنه يشهد على عدم صدور ذنب يزيل عدالته. إذا كان الجرح هو شهادة بصدور أمر وجودي والتعديل هو طبعا هذا سحنا نرضاه ما نرضاه بعد هذا أمر يمكن فيقول أن نقدم الجرح، الجرح لماذا؟ يعني التضعيف، لأن التضعيف يحكي عن أمر وجودي ضعيف، الضعف له سبب وله منشأ، أليس كذلك؟ إذن هذا التضعيف هو شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي بخلاف التعديل، فإنه يشهد على عدم صدور ذنب يزيل العدالة. عدم صدور الذنب يعني أمر عدمي، والتضعيف أمر وجودي، وإذا دار الأمر بين الأمر الوجودي العدمي من يقدم؟ من الأشرف؟ أمر وجودي، والأمر الوجودي هو التضعيف. واضح لو قم على السبورة الأول وضح سيد أحمد؟ إذن التضعيف يقول شهادة بصدور عدم الذنب، عفوا التضعيف شهادة بصدوري أنه هذا ثقة، التوثيق عدم صدور الذنب، فيكون التوثيق عدمي والتضعيف وجودي. إذا تعارض الوجود والعدمي من يقدم؟ العقل يقول وجودي، يقدم على العدمي، بالتالي يقدم التضعيف على التوثيق. هذا الأمر الأول، القول الأول العفو. القول الثاني بالعكس، يا ستار استر اللهم صل على محمد،
التعديل شهادة على حصول ملكة وجودية
لا هذا الثاني صح، القول الثاني الأول، الأول القول الأول. فربما يقال بأن الجرح أولى، الجرح تضعيف أولى. ليش؟ بالاعتبار لكونه شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي، أمر وجودي وهو أن يكون ضعيف. التضعيف التوثيق لا، أمر عدمي، عدم صدور الذنب، عدم صدور ما يكون في الراوي أنه لا يقبل ذنب ومشاكل وكذب، عدم صدور الكذب والذنب. فش راح يصير التوثيق؟ أمر عدمي. هذا الأول سيد. الثاني، هذا الثاني راح أجيك القول الثاني. وربما يعارض بأن التعديل شهادة على حصول ملكة وجودية وهي العدالة. والتضعيف عدم الملكة، وبالتالي أيهما يقدم؟ الوجودي اللي هو الملكة، فنقدم العدالة. وهذا مباشرة في قبال الأول، عكس الأول تماما، تباين بينهما. الأول قدمنا التضعيف لأن التضعيف أمر وجودي، والتوثيق عدم صدور الكذب، عدم صدور الذنب أمر عدمي، فقدمنا الكذب، قدمنا العفو التضعيف لأنه الأمر الوجودي. القول الثاني يقول بالعكس تماما عكس الأول. شنو العكس؟ نقدم التوثيق لأن التوثيق ملكة، هذا اللي الراوي عنده ملكة والملكة أمر وجودي. والتضعيف ليش ضعفنا؟ لعدم وجود الملكة، فأمر عدمي، فنقدم الأمر الوجودي اللي هو التوثيق. يعني التوثيق أمر وجودي هو الملكة، والتضعيف أمر عدمي هو عدم الملكة. زين. وربما يتصور أن الأكثر عددا يفيد الاطمئنان المتآخم للعلم. هذا القول الثالث يقول الأكثر عددا يفيد الاطمئنان، فنقدم الأكثر عددا. شنو الأكثر عددا؟ اثنين من الرجال والثقة، واحد ضعف، نقدم الأكثر، فنقول هذا ثقة. بالعكس اثنين ضعفوا، ثلاثة ضعفوا، واحد وثق، نقدم الثلاثة، نقول هذا مو ثقة لأنه ثلاثة ضعفوا. واضح؟ لأن الأكثر يولد الوثوق وتآخم العلم، تراكم العلم. عندك واحد بواحد، خمسين بخمسين، واحد ضعف، واحد وثق، 50% ضعف، 50% شنو؟ وثاقة. إذا صاروا اثنين يوثقون بعد 70% وثوق، 30% ضعف. إذا ثلاثة 90% وثوق و10% ضعف، وهكذا كلما يزداد العدد عندك وثوق، تراكم الاحتمالات على مبنى سيد الشهيد. واضح؟ والحق، هذا الحق جميل إن شاء الله، الحق يأتي غد الحمد لله رب العالمين. يقعدنا إن شاء الله بس باكر نكمل الكتاب بإذن الله حتى ننتقل إلى الملل والنحل.